الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشروط وجوب الجمعة، وقد أخذنا جملة من الشروط، وفي بعضها نزاع سبق إيضاحه. فما هي شروط وجوب الجمعة؟ الإسلام، هذا الشرط الأول. ها، من أولها نعم الإسلام والعقل، ها، والحرية والذكورية، ها، البلوغ، الإقامة الذي نعم ذكرتونه، أن يكون في موضع يسمع فيه النداء. وهذا الموضع كم حدده علماء المالكية والحنابلة؟ كم فرسخ؟ فرسخ والفرسخ كم هو؟ 3 أميال، وبالكيلوات ما يقارب من 5 كيلوات. وعرفنا أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه لم يحدد وأطلق، وذهب إلى أن من سمع النداء وجبت عليه الجمعة. وهذا التحديد الذي ذكره العلماء في من كان في البلد أو في من كان خارج عن البلد، هنا في من كان خارجا عن البلد، أما أصحاب البلد فيجب عليهم جميعا أن يشهدوا الجمعة. وش الذي أخذناه؟ نعم، إزالة الأعذار. ومن الأعذار نعم نزول الأمطار وهكذا المرض إلى غير ذلك من الأعذار المانعة لشهود الجمعة. كذلك الذي أخذناه، ها، الإمام. الإمام على مذهب من؟ نعم نعم. وعرفنا أن الصحيح عدم الاشتراط، يعني الصحيح عدم اشتراط الإمام، هذا الذي أخذناه. نختم بالشروط التي بها تصح الجمعة، الشروط التي تصح بها الجمعة اللي أخذناها فيما مضى. كما عرفنا الشروط التي تجب فيها الجمعة، بقى الشروط التي تصح بها الجمعة. الشروط التي تصح بها الجمعة أي الشروط المصححة للجمعة، إن توفرت صحت الجمعة، وإن لم تتوفر لم تصح. أما الشروط السابقة إن وجدت وجبت الجمعة على من توفرت فيه، وإذا لم توجد لم تجب الجمعة في حق من لم تتوفر فيه. أما في هذا الدرس نأخذ الشروط التي إن وجدت صحت الجمعة، وإن لم توجد فسدت الجمعة. الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول الإسلام، فإن الجمعة لا تصح من الكافرين، والكافر إذا صلى الجمعة فإن الجمعة لا تصح في حقه، فإن الله عز وجل لا يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر قد ابتغى غير الإسلام دينا فلا يقبل منه العمل. والشرط الثاني العقل. الشرط الثاني العقل، فإن الجمعة لا تصح ممن لا عقل له. فإن اجتمع جماعة من المجانين فإن الجمعة لا تصح ولو خطبهم رجل من العقلاء وصلى بهم، فإن الجمعة لا تصح ممن لا عقل له. إذن هذا الشرط الثاني الذي هو العقل. الشرط الثالث الوقت. الشرط الثالث الوقت، فإذا أقيمت الجمعة في غير وقتها فإنها لا تصح. فإذا صلى الناس الجمعة في الليل مثلا فإن صلاتهم لا تصح ولا تعتبر جمعة شرعا. والعلماء كما عرفنا اختلفوا في وقت الجمعة، فمن أهل العلم ذهب إلى أن وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد أي في الضحى، بمعنى أن أول وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد، وذلك وقت الضحى حين ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين. مذهب من هذا؟ الإمام أحمد. وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام عن هذا المذهب في موضعه. وأكثر العلماء على أن صلاة الجمعة متى تصلى؟ أكثر العلماء تصلى بعد الزوال كالظهر. فأول وقت الجمعة في مذهب جمهور العلماء بعد زوال الشمس، وهو أول وقت الظهر. وآخر وقت الجمعة في مذهب جمهور العلماء هو نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر خرج وقت الجمعة في مذهب أكثر العلماء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن وقت الجمعة يخرج بمغيب الشمس، وهذا رواية عن الإمام مالك، والرواية الأخرى له موافقة لمذهب الجمهور. ومذهب الجمهور هو المذهب الصحيح، فوقت الجمعة كوقت الظهر ينتهي بانتهاء وقت الظهر. وإن كان العلماء اختلفوا فيما إذا خرج الوقت والناس في صلاة الجمعة هل تصح الجمعة أو لا تصح، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الجمعة لا تصح والواجب أن يصلوا ظهرا. وهذا مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة، إلا إذا خرج الوقت قبل السلام ففي مذهب أبي حنيفة أن الجمعة تصح إذا خرج الوقت قبل السلام، يعني قبل أن يسلم المصلي من صلاته فإذا بوقت الجمعة قد خرج. فأبو حنيفة يرى صحة الصلاة باعتبار أن الصلاة تمت عنده في ذلك الموضع، ومعلوم في مذهب أبي حنيفة أنه إذا فعل منافيا للصلاة قبل السلام أن الصلاة تصح، فإذا أحدث قبل سلامه فإن صلاته تصح، وهكذا إذا خرج الوقت قبل السلام فإن الصلاة تصح في مذهب أبي حنيفة. أما في مذهب الإمام الشافعي فإن الصلاة لا تصح. وأما الإمام أحمد فذهب إلى صحة الصلاة إذا غربت الشمس والمصلي مش إذا نعم إذا غربت الشمس إذا خرج الوقت والمصلي في تشهده فإن الصلاة تصح أي صلاة الجمعة. وذهب الإمام مالك رحمه الله عليه أن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت قبل خروج وقت الجمعة فإن الجمعة تصح، وإذا أدرك أقل من ذلك لا تصح الجمعة، وهذا هو القول الصحيح. هذا المسألة تعلق بإدراك ركعة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والحديث يعم هذه الصورة، إدراك ركعة قبل خروج الوقت. فإذا أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، وإذا أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك الوقت، والواجب عليه حينئذ أن يصلي ظهرا. فعلى كل، الوقت شرط من شروط صحة الجمعة، وهذا الشرط هو الشرط الثالث. والشرط الرابع الخطبتان، الشرط الرابع الخطبتان. فإذا أراد الناس أن يصلوا صلاة الجمعة من غير خطبتين فإن الصلاة لا تصح، فصلاة الجمعة شرعت على هذه الصفة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهي ذكر وصلاة، فشرعت على هذه الصفة. وهذا الذي عليه أكثر العلماء أنه لا بد من الخطبة، وأن الجمعة لا تصح من غير خطبة، وإن اختلفوا في الواجب من ذلك، منهم من أوجب الخطبتين كما سبق، ومنهم من أوجب خطبة واحدة. وقد سبق الكلام حول هذه المسألة فيما مضى، لكن لا بد من إقامة خطبة، أما صلاة من غير خطبة فإن الصلاة لا تصح، إلا في مذهب بعض العلماء كالحسن البصري وداود الظاهري، فإنهما صححا الصلاة من غير خطبة. إذن هذا شرط من شروط الخطبة، من شروط صحة الجمعة، فلا بد من الخطبتين، وهذا الشرط الرابع. وأما الشرط الخامس فهو الجماعة، الشرط الخامس في صحة الجمعة الجماعة، فإن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة. إذا صلى الإنسان لمفرده فإنها لا تصح، فالجماعة شرط من شروطها. وسبق أن ذكرنا حديث طارق بن شهاب في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب، نعم الجمعة حق واجب في جماعة، فلا تكون صلاة الجمعة إلا في جماعة، لا يصليها الشخص منفردا. والعلماء بعد ذلك ما عرفنا اختلفوا في العدد الذي تصح به الجمعة، وسبق أن ذكرنا العدد حين كلامنا على شروط الخطبة. فالعدد الذي ذكره العلماء في شروط الخطبة هو العدد الذي ذكروه في شروط الجمعة. إذن لابد من العدد، واشترط جماعة من أهل العلم في هؤلاء الذين تقام بهم الجمعة بعض الشروط، من هذه الشروط أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة، أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة. فإذا كانوا ممن لا تجب عليهم الجمعة فإن صلاة الجمعة لا تصح. فإذا كانوا من المسافرين فإن صلاة الجمعة لا تنعقد بهم، لا تنعقد صلاة الجمعة بالمسافرين، وهكذا لا تنعقد بالعبيد، ولا تنعقد أيضا بالنساء وكل من لا تجب عليه الجمعة. فإذا اجتمع جماعة من النساء في موضع من المواضع وقامت امرأة وخطبت بهن وصلت بهن صلاة الجمعة، تصح الصلاة أو لا تصح؟ لا تصح. وهكذا إذا قام مجموعة من العبيد أو من المسافرين وأرادوا أن يقيموا صلاة الجمعة فلا تكون صلاة الجمعة ولا تصح إلا بمن تجب عليه الجمعة، هذا الذي عليه أكثر من مضى. وإن كان هناك من أهل العلم من صحح الجمعة في حق المسافرين والعبيد كأبي حنيفة وكابن حزم الظاهري في كتابه المحلى، لكن الذي عليه أكثر من مضى أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بمن تجب عليه، أما من لا تجب عليه فإن صلاة الجمعة لا تصح في حقهم. وهكذا اشترط جماعة من العلماء الاستيطان، اشترطوا الاستيطان صغار قبل البلوغ، كذلك ما تقام بهم الجمعة، يعني ما في شخص قد بلغ ها كله من هذه الطبقة ها لا ما يصلي بهم الجمعة. وإن كان مع من يخطب الإنسان نعم في أناس صغار ها ولو واحد نعم قصارا من البالغين إن فينتظر، فإن دخل ولو شخص واحد من البالغين أقام بهم الجمعة فمن لا تجب عليه الجمعة يكون تبعا لمن تجب، ولا يصلى به استقلالا ولا تقام به الجمعة استقلالا، وإنما يكون تبعا لغيره، فالمسافر يكون تبعا للمقيم، والمرأة تكون تبعا للذكور، والعبيد نعم يكونون تبعا للأحرار فيكون تبعا لغيرهم، أما أن يصلى بهم على سبيل الانفراد فإن هذا مما لا يصح. إذن ينظر فيهم بهذين المنظارين، أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة وأن يكونوا مستوطنين، وهذا مأخوذ مما سبق هنا، فإن من ليس بمستوطن فإنه يكون مسافرا، والجمعة لا تنعقد في حق المسافرين وإنما يكون المسافر تبعا. هذا فيما يتعلق بالمأمومين، أما ما يتعلق بالإمام فإذا كان الإمام مسافرا أو كان عبدا فمحل نزاع بين العلماء، إذا كان الإمام والخطيب الذي يقيم الجمعة بالناس ممن لا تجب عليه الجمعة كأن يكون مسافرا أو يكون عبدا، فمحل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الجمعة لا تصح به، وأن الإمام والخطيب لا يكون إلا ممن تجب عليه الجمعة، فإذا كان ممن لا تجب عليه الجمعة فإن الصلاة لا تصح. وهذا مذهب الإمام أحمد، ومذهب الإمام مالك رحمة الله عليه في المشهور من مذهبه مع بعض التفاصيل عنده، فإنه يستثني، فإن علماء المالكية يستثنون السلطان، أي أن السلطان إذا كان مسافرا وأقام الجمعة للمقيمين، كان يسافر من موضع إقامته إلى موضع آخر فيقيم بالناس الجمعة، فإن الجمعة تصح. إذن هؤلاء ذهبوا إلى أن الجمعة لا تصح إلا من إمام قد وجبت عليه الجمعة، فإذا كان مسافرا فإن الجمعة لا تصح إذا أقامها ذلك المسافر، أي أقامها بالمقيمين. وهذا يحصل من كثير من الناس من الدعاة إلى الله عز وجل ومن طلاب العلم ومن أهل العلم، ينتقل الشخص من مدينة إلى مدينة ويسافر من مدينة إلى أخرى ويطلب منه أن يقيم صلاة الجمعة في تلك المدينة التي هي موضع سفر وهو فيها من المسافرين، فيذهب ويقيم بالناس صلاة الجمعة ويخطب بالناس وهو من المسافرين ويصلي بالناس وهو من المسافرين. في مذهب هؤلاء وش حكم صلاة الجمعة؟ باطلة. في مذهب هؤلاء فإن صلاة الجمعة باطلة، في مذهب الإمام أحمد وفي المشهور من مذهب الإمام مالك. وذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة إلى صحة الصلاة وأنه لا يشترط في الإمام أن يكون ممن تجب عليه الجمعة فتصح من المسافر ومن العبد، وهذا هو القول الصحيح والذي عليه الفتوى في هذه الأزمان. فتوى العلماء في هذه الأزمان على هذا القول، وأن الجمعة تصح، هذا هو القول الصحيح، فإنه لا دليل على مثل هذا الشرط. فإن الجمعة إذا أقيمت بشروطها فيكفي، وسواء أقامها بعد ذلك فيهم من هو مسافر أو مقيم فإن هذا لا يضر، فإذا أقام المسافر بالمقيمين وتوفر سائر الشروط فإن الصلاة تصح، وليس هناك دليل يدل على أن الإمام لا بد أن يكون مقيما، وهو في هذه القضية تبعا لغيره، هو تبع للمقيمين. ما أقامها بمسافرين، لو أقامها بمسافرين فإن لا تصح، مسافر يقيم الجمعة بمسافرين، هو أقامها بأناس من أهل الجمعة والجمعة عليهم واجبة، فكونه أدى وصلى بهم صلاة الجمعة وخطى بهم فإن هذا مما يصح، وهو لم يصل الجمعة بانفراده وإنما كان تبعا لمن وجبت عليه الجمعة. وقول من يقول أن هذا شبيه بصلاة المفترض خلف المتنفل هذا كلام فاسد، ولو صح القياس فإن الصحيح من أقوال العلماء وصح الصلاة المفترض خلف المتنفل، بمعنى أن المسافر لا تجب عليه الجمعة فهو أشبه ما يكون بالمتنفل، مع أنه إذا شهدها وصلاها فهو يصليها فرضا ما يصليها نافلة. المسافر إذا صلى الجمعة هل يصليها نافلة ولا يصليها فرضا؟ يصليها فرضا، فالشبه لا يستقيم، ولو استقام الشبه فإن الأصل فإن الصحيح هو صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وهكذا إذا صلى بالناس الفريضة ولد لم يبلغ، قد ناهز الاحتلام ولم يبلغ، إذا صلى بهم صلاة الفريضة نعم تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح الصلاة في حقهم مع أنه ما هو من أهل وجوب نعم وجوب الصلاة، الصلاة تجب في حقه، لكن إذا صلى بمن تجب عليه الصلاة فإن الصلاة تصح. وهكذا المسافر والعبد إذا أقام الجمعة بمن تجب عليه الجمعة فإن الصلاة تصح. إذن هذا هو القول الصحيح وهو صحة الصلاة، وأما القول بفسادها فليس عليه حجة ظاهرة بينة تدل على الفساد. نكتفي بهذا الذي قرأناه أو ذكرناه من الشروط، ونتمم بقية الشروط من شاء الله عز وجل في درس قادم.